بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 126. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب ما ذكر في الحجر الأسود. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم، وهذا هو النخعي، عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا حديث هام جدا، ذكره الآن الإمام البخاري باعتبار أنه كان يتكلم عن الكعبة، وتكلم عن كسوة الكعبة وهدم الكعبة كما مر معنا في المرات الماضية، فوجد من المناسب أن يتكلم عن الحجر الأسود الذي هو في الكعبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل الحجر الأسود، وسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه تابع النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، وقال أمام الناس جميعا: أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. قال العلماء في هذا الحديث، منهم الطبري مثلا، قال الطبري: إنما قال ذلك عمر رضي الله تعالى عنه لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام، فخشي سيدنا عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر أو تقبيله من باب تعظيم بعض الأحجار كما كانت العرب تفعل ذلك في الجاهلية، فأراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه للحجر إنما هو اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام واقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم، لا لأن الحجر ينفع ويضر بذاته كما كانت الجاهلية تعتقد في الأوثان. فإذا أراد سيدنا عمر أن يزيح شبهة وأن يزيل تهمة يمكن أن يتهم بها المسلمون. الإمام الكندهلوي شيخ زكريا الكندهلوي قال كلاما قريبا من هذا، لكنه قال يعني كلاما أراد أن يفسر به فعل النبي أيضا صلى الله عليه وسلم، فقال شيخ زكريا: أراد عمر أن ينفي ظن من كان يظن أن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتقبيله للحجر كان على حسب تعظيم الجاهلية الأوثان لاعتقادهم أنها آلهة وأنها تضر وتنفع. فأراد سيدنا عمر رضي الله عنه أن يزيح هذه الظنة ويعلم الناس أن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم للحجر إنما كان طاعة لله وإفرادا له بالعبادة حسب ما أمرنا بتعظيم البيت وعلى حسب. هون جاب مثال جميل الشيخ زكريا الكندهلوي، قال: كما أمر الملائكة بالسجود لآدم، فلما سجدوا لآدم هل سجدوا لآدم على أنه معبود يضر وينفع، أم سجدوا امتثالا لأمر الله؟ امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. فهذا المثال مثال يوضح هذه المسألة. كما أمر الملائكة بالسجود لآدم سجدوا عبادة لله، لا على أن سيدنا آدم معبود بذلك وأنه يضر وأنه ينفع. لذلك سيدنا عمر رضي الله عنه أشاع هذا في الموسم، يعني هذه الكلمة متى قالها؟ أثناء الحج، والناس جميعا يتقاطرون أو كانوا يأتون من كافة المناطق إلى أداء فريضة الحج، فسيدنا عمر أعلن هذه الكلمة وتناقلها الناس آنئذ لكي يحفظها أهل الموسم الذين وفدوا لأداء فريضة الحج، وخاصة أن منهم من كان قريب العهد بالإسلام وألفوا عبادة الأحجار، فكان لا بد من هذا البيان ولا بد من هذا التقرير لا يظن من كان يعبد الأحجار أن عبادة الأحجار قد جاءت بطريقة أخرى أو جاءت بشكل آخر. نعم، هذا الذي أراده سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، ونعم ما فعل ونعم ما قرر. وفي الحقيقة أيها الإخوة، نحن نرى أن ما كان يخشاه سيدنا عمر رضي الله عنه من أن يظن بعض الناس أن تقبيل الحجر نوع من الوثنية، هذا يقوله بعض الناس اليوم. نعم، بعض المغرضين أو بعض المفسدين أو من لم تتضح لهم الحقيقة على الأقل يقولون إن الطواف حول الكعبة من مظاهر الوثنية التي أبقاها الإسلام. أما سمعتم هذا؟ يقولونه، يقولون الإسلام قضى على الوثنية لكن أبقى شيئا منها، فها هم يطوفون حول الأحجار، يطوفون حول الكعبة، فهذه من مظاهر الوثنية التي بقيت في الإسلام، ويلبسون بذلك على ضعفاء العقول أو الذين لا يستطيعون معرفة الحقيقة في هذه المسألة. والحق أيها الإخوة أن الطواف حول الكعبة ليس طوافا حول الأحجار، إنما هو طواف حول البيت، بدليل لو أن الأحجار كلها لم تكن موجودة أنا أطوف حول البيت أم لا؟ نطوف حول البيت. فهذا دحض لهذه الشبهة ولهذه المقولة، يقولون نطوف حول الأحجار، نحن لا نطوف حول الأحجار، نطوف حول البيت، بحيث لو لم يكن مرفوعا بجدرانه لطفنا، بدليل أن حجر إسماعيل ليس مرفوعا بقواعده، صحيح؟ ومع ذلك نحن نطوف حوله. فإذا هذه ترد هذه التهمة التي يوجهها أولئك قصار الأنظار. بل الكعبة التي بناها، من بنى الكعبة؟ بنى الكعبة الذي حطم الأوثان، وهو سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وسيدنا إبراهيم هو الذي حطم الأوثان. وقصة تحطيمه للأوثان ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم. نعم، فإذا من بنى الكعبة هو من حطم الأوثان، فلا يمكن أن يكون الطواف حول هذا البيت من باب تعظيم الأحجار، وإنما هو طواف حول البيت. يعني الآن المصلي، نحن حينما أنت تصلي تصلي إلى الجدار، تكون سترتك الجدار، فحين تركع وتسجد للجدار أم للواحد القهار؟ لله سبحانه وتعالى. يعني هذه أبسط المسائل. فأنت قد تصلي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وأمامه السيدة عائشة مضجعة ومعترضة اعتراض الجنازة، هذا مر معنا، فهل كان النبي يسجد لها ويركع لها؟ طبعا لا. فهذه أردت أن أذكر بعض الأمثلة للرد على هذه الفرية التي يدعيها بعض الناس ويقولون لا زالت بقايا الوثنية في الإسلام، وهذا كلام خطأ ومحض خطأ وليس يعني قائما على فهم صحيح ولا على عقل سليم. لذلك سيدنا عمر رضي الله عنه قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. بعض الناس بيسوق الحديث مطولا، وأشار إلى هذا الحافظ ابن حجر في كتاب فتح الباري. شو قال الحافظ؟ قال: روى الحاكم، الحاكم صاحب المستدرك، وبالمناسبة إخواني كتاب المستدرك على الصحيحين يلي طبعا ألفه الحاكم، هذا في أحاديث موضوعة وفي أحاديث ضعيفة جدا، نعم لعلنا نتكلم عنه في وقت آخر، فكلامه مستدرك على الصحيحين ليس دقيقا، نعم. ويقول هذا على شرط البخاري ومسلم، لا يكون لا على شرط البخاري ولا على شرط مسلم في كثير من الأحاديث. فالحاكم روى في المستدرك هذا الحديث، نعم، أن عمر قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلته. تتمة الحديث أن سيدنا علي رضي الله عنه قال له: بلى يا أمير المؤمنين، يضر وينفع. كيف؟ فقال له: إن الله تعالى لما أخذ المواثيق على ولد آدم، وإذ أخذنا من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وإلى آخر الآية، كتب ذلك في رق يعني في جلد، وألقمه الحجر، يعني برمجه بالحجر لا بتعبيراتنا المعاصرة، نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود، له لسان ذلق يشهد لمن استلمه بالتوحيد. هذا في قطعة من الحديث سنذكرها فيما بعد، لكن هذا الحديث بهذه السياقة ضعيف جدا، لأن في إسناده راوي اسمه أبو هارون العبدي، وقالوا والحافظ ابن حجر قالوا وهو ضعيف جدا، نعم. طيب نحن الآن قول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه في الحقيقة يبين مسألة هامة جدا، أن المسلم في كل عباداته يكون على بينة وعلى وضوح وعلى فهم، اي نعم، ليست عبادته يعني تقليدا أعمى، وإنما عبادته مبنية دائما على توثق وتوضح وفهم وبيان ووضوح. والله تعالى قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فإذا المسلم يعبد الله ويعرف كيف يعبد الله ويعرف لماذا يعبد الله سبحانه وتعالى، فكل أموره واضحة بينة يقينية ثابتة في أعماق ذهنه. حقيقة مدام ذكرنا يعني في هذا الباب باب ما ذكر في الحجر الأسود، طبعا ما ذكر في الحجر الأسود كثير، ليس هذا الحديث فقط. فلما اقتصر البخاري على هذا الحديث؟ لأن الحديث الذي هو على شرط البخاري هو هذا الحديث فقط، لأنكم كما تعلمون أن البخاري له أعلى درجات شروط الصحة، نعم. فالبخاري الذي وافق شروطه المشددة في صحة الأحاديث هذا الحديث، فذكره وحده، مع أنه قال باب ما ذكر، فكأنها إشارة أن هنالك أشياء أخرى ذكرت في قضية الحجر الأسود. لذلك سأذكر لكم بعض ما ذكر في الحجر الأسود، منها ما روى الإمام أحمد في مسنده برقم 7000 من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الركن والمقام، الركن يعني الحجر الأسود، يعبر عن الحجر الأسود بالركن، الركن الأسود، إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة، طمس الله عز وجل نورهما، ولولا أن الله طمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. وهذا الحديث إسناده ضعيف، وقال العلماء ومنهم أبو حاتم الأشبه أنه موقوف على عبد الله بن عمر. كلمة موقوف يعني ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما من كلام عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه. وهناك حديث كذلك رواه الإمام أحمد برقم 2795 والترمذي برقم 877 من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من الثلج، فسودته خطايا بني آدم، وفي رواية حتى سودته خطايا أهل الشرك. طبعا الصحيح منه هو نزل الحجر الأسود من الجنة، هذا القطعة الحجر الأسود من الجنة صحيحة، وأما القسم الثاني فمتنازع في صحته، فسودته بعضهم يحسنه وبعضهم يضعفه، فسودته خطايا بني آدم أو خطايا أهل الشرك. نعم، هناك حديث آخر كذلك من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه رواه الإمام أحمد برقم 2215 ورواه الترمذي برقم 961 طبعا غير هؤلاء أيضا، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق. وهذه القطعة هذه إسنادها قوي. نعم، لكن هم مسألة الآن كلام سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما جاء إلى الحجر وقبله، هل يدخل إلى الحجر الأسود ويقبله مهما كان الزحام أم ماذا يفعل؟ روى الإمام أحمد في مسنده برقم 190 يعني هذا في بداية المسند في مسند سيدنا عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عمر إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر. يعني من بعيد بيقول بسم الله الله أكبر. سأذكر الآن بعض الأوراد التي تقال حين يستلم الحجر أو يقبله. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لعمر: إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف. النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المسألة الهامة جدا قد بين لنا ما يسمى مراتب الأعمال وما يسمى الأولويات التي يجب أن يراعيها المسلم. كيف تقبيل الحجر سنة وليس فريضة وليس من مناسك الحج. لو أن رجلا ذاب إلى العمرة وذاب إلى الحج ولم يقبل الحجر بالمرة، عمرته كاملة وحجه كامل. نعم، فتقبيل الحجر سنة، ولكن إيذاء الناس حرام، فأيهما يقدم؟ يقدم ترك الإيذاء على فعل السنة، يقدم اجتناب الحرام على فعل السنة. فهذه المراتب أيها الإخوة على المسلمين أن يكونوا على ذكر لها وعلى معرفة لها، لأن عدم مراعاة هذه المراتب في الأعمال توقع الناس في كثير من الاضطراب والفوضى واضطراب الحياة. يعني مثلا واحد يقول: من السنة أن أصلي في الصف الأول، فيأتي إلى الصف الأول وهو ممتلئ فيقحم نفسه فيه ويضغط من هنا ومن هناك، ليه؟ مشان إيه؟ السنة يصلي في الصف الأول. هذا فعل حراما ولم يفعل سنة، آذى المسلمين. كلمة السنة أن يصلي في الصف الأول يعني بكر إلى الصلاة لتكون في عداد الصف الأول، هذا معنى الحديث التبكير إلى الصلاة لتكون سابقا إلى الخيرات كما قال تعالى فاستبقوا الخيرات ومن أعظم الخيرات الصلاة. نعم هذه من الأشياء الغلط. وذلك نحن لاحظنا وأنتم تلاحظون من يذهب إلى الحج تجد بعض النساء تدخل لتقبيل الحجر الأسود وتزاحم الرجال، وهذه مصيبة، تزاحم الرجال ويشتد الاحتكاك بينها وبين الرجال. وكم مرة بعض النساء خرجت من معركة تقبيل الحجر الأسود ولا حجاب على رأسها، يعني فعلت حرام قطعي من أجل أداء هذه السنة. طيب هذا يجب أن يعرفه الحجاج حين يذهبون إلى هناك، ما يحاول مشرف عليهم والرئيس الفوج أو كذا أنه ديروا بالكم إذا ما قبلتوا الحجر حجتكم ناقصة. إيه نعم، فمسكيني هذول بيحاولوا أنه يبذل كل جهدهم لتقبيل حجر. فهي قضية تقبيل النساء بالذات الحجر ومزاحمتهم للرجال وحتى يطير الحجاب من على الرؤوس وارد كثيرا ويقع كثيرا. فإذا هذا من الخطأ الفادح. موضوع يعني ترك الإيذاء أو موضوع مراتب الأولويات هذا أمر هام جدا. خلونا عن ترك الإيذاء. قال العلماء كلهم إن ترك أذى المسلم أفضل من صلاة الجماعة. يعني أيهما أقوى في السنة، صلاة الجماعة أم تقبيل حجر الأسود؟ صلاة الجماعة. ومع ذلك ترك إيذاء المسلم مقدم على صلاة الجماعة. شو الدليل على ذلك؟ أكل البصل والثوم. قال عليه الصلاة والسلام من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مصلانا، لأنه في إيذاء. فإذا ترك الإيذاء مقدم على صلاة الجماعة، هذا أمر هام جدا. إذا اسمعوا ماذا روى الشافعي، أخرج في مسنده ومن طريقه رواه البيهقي كذلك من حديث عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال ابن عباس، وهذه القضية واضحة عند الصحابة، إذا وجدت على الركن زحاما فانصرف ولا تقيف. من قال هذا؟ ابن عباس. إذا وجدت على الركن زحاما فانصرف ولا تقيف. وأخرج الإمام مالك في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف يا أبا محمد كيف صنعت في استلام الركن، يعني لما قبلت الحجر الأسود، فقال عبد الرحمن رضي الله عنه استلمت وتركت، يعني مرة قبل. هلا حنشوف شو معنات الاستلام بغير التقبيل، الآن حنذكرها. استلمت وتركت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت. طبعا هذا الحديث في إرسال وروي من طرق أخرى مسندة. الشافعي يقول في تعريف في بيان شرح هذا الحديث وأحسب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف أصبت على أنه وصف له أنه استلم في غير زحام وترك في وقت الزحام، فلما فعل هذا قال له النبي أصبت. وفعل النبي أو توجيه النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل. بعض الأمثلة إخواني على موضوع الأولويات ومراتب الأعمال وأفضل الأعمال. الآن عدم وضوح هذه المسألة في عند المسلمين، قد نجد رجل مثلا عليه دين وعليه ذمم ويذهب إلى العمرة، أو عليه دين وهو يتصدق، فأيهما أفضل؟ أن يفي دينه، لا شك في ذلك. الآن ليس عليه دين وقد حج حجة الإسلام ويريد أن يحج حجة أخرى، لكن له أخت مريضة أو له أخ بحاجة إلى زواج أو له صاحب فقير يريد أن يتزوج ويشتري بيتا، فأيهما أفضل عند الله تعالى؟ أن يزوج صاحبه أو يقضي دين قريبه أو يعالج أخته. نعم، هذه مسائل هامة جدا. كذلك يعني بعض الناس ما شاء الله دوم حج عمره وحج عمره وأخته عدمانة من الفقر، أو له أخ حالته المادية سيئة جدا. فالأقرب إلى الله والأفضل في الأعمال أن يقوم بهذا الأمر. وقال العلماء النفع العام أفضل عند الله من النفع الخاص. يعني واحد أعطى شابا تزوج، هو مؤدي حجة الفريضة، هذا أفضل أم يعود إلى حجة أخرى؟ لا، الأفضل أن يمد يد المساعدة لهذا الفقير ليس له بيت ليس له زوجة فيعينه في هذه المسألة. يعني قيسوا على أمثال هذه الوقائع التي ذكرتها لكم. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا دائما يسألون أي الأعمال أحب إلى الله، ما أفضل الأعمال؟ الصحابة كان عندهم تنبه لهذه المسألة، عدة أعمال ما أفضلها، لكي يغتنموا الوقت ويستفيدوا من الوقت في أعظم الأعمال أجرا وثوابا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، الآن لو أن رجلا مر قرب الحجر الأسود ولم يستطع أن يقبله للزحام، هنالك طريقة أخرى، ما هذه الطريقة؟ ماذا يفعل؟ في مرحلتين حقيقة. المرحلة الأولى إن مررت قرب الحجر الأسود لا تستطيع تقبيله، يمكنك أن تستلمه، والاستلام ما هو؟ هو مسح اليد به، مسح اليد هو استلام، فتمسح يدك به وتقبل يدك. أو إذا كان معك عصا مثلا، يمكن أن تستلم الحجر بالعصا ثم تقبل العصا، وهذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسيمر معنا هذا الحديث، لكن أنا ضممته إلى هذا الباب لأنه يتعلق بالحجر الأسود. سيمر برقم 1607 من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع، طاف على بعير يستلم الركن يعني الحجر الأسود بمحجن. ما هو المحجن؟ المحجن هو عصا منحنية الرأس معوجة في آخرها. النبي طاف على بعير، طاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بعير. لما طاف على البعير؟ لكي يراه الناس ويأخذ عنه المناسك والعبادات. طبعا كونه على البعير ما بيستطيع ينزل للحجر الأسود ويقبله، ما هيك؟ بده ينزل بعدين على البعير. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ استلم الحجر بمحجن، يعني أصاب الحجر بهذه العصا المنحنية الرأس أو المعوجة. نعم، وزاد مسلم في الرواية وهي برقم 1275 في صحيح مسلم، ويرويها أبو الطفيل رضي الله تعالى عنه، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن يعني الحجر الأسود بمحجن معه ويقبل المحجن. وروى مسلم هذه الأحاديث، يعني ما حتحفظ أرقامها، لكن من يريد أن يكتبها للرجوع إليها، برقم 1268 عن نافع مولى ابن عمر قال رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده. فإذا حتى ابن عمر كان مرة يعني ما صح له غير إيه؟ يستلم الحجر بيده، يعني مسح الحجر بيده ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. يعني النبي مو فقط قبل الحجر، أحيانا استلمه بيده. وروى سعيد بن منصور في الآثار الكثيرة، وروى الشافعي في مسنده من طريق عطاء بن أبي رباح قال: رأيت أبا سعيد الخدري وأبا هريرة وابن عمر وجابرا إذا استلموا الحجر قبلوا أيديهم. قيل له: وابن عباس؟ يعني مثلهم. قال: وابن عباس أحسبه قال كثيرا، يعني ابن عباس كثيرا فعل هذا. نعم، من هذا يعلم كما قال الحافظ ابن حجر بأن جمهور العلماء وجمهور الصحابة رضي الله عنهم أن السنة أن يستلم الحجر ويقبل يده. نعم، الآن مرحلة ثانية، فإن لم يستطع أن يستلمه لا بشيء في يده ولا بيده فماذا يفعل؟ أيوة، حينئذ فإن لم يستطع أشار إليه واكتفى. يعني إذا كان من بعيد يشير إليه فقط، ما في تقبيل يد. تقبيل اليد فقط متى؟ إذا استلم الحجر، إذا مسح الحجر سواء بيده أو بعصا أو بغير ذلك، حينئذ يقبل العصا التي استلمت الحجر أو يقبل يده. أما إذا كان يشير من بعيد يكتفي بالإشارة ولا يقبل يده، لأن بعض الناس بيشير من بعيد وبيقبل إيده، هذا لم يريد أبدا. نعم، طيب، ولذلك شو قال الترمذي؟ قال: وإن لم يصل إليه استقبله، يعني أعطاه جعله قبلته إذا حاذ به وكبر وفقط. نعم، الآن التقبيل لما يقبل كيف يقبل؟ قال العلماء ونقل عنهم ذلك الحافظ في الفتح، قال: المستحب في التقبيل ألا يرفع به صوته. نعم، وروي عن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه وهو من كبار التابعين قال: إذا قبلت الركن فلا ترفع بها صوتات. وقال الشافعي: يضع شفته عليه يقبل من غير تصويت ولا تطنين. يعني مو تسمع واحد قاعد عم يمجئ تمجيئ بالحجر نعم وطالع كأنه عم يبوس ابنه مثلا أو لا. قال العلماء: يقبل من غير تطنين ولا صوت، لأنه قضية فقط تبرك بالحجر الذي قبله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذه المسألة كذلك من المسائل التي ينبغي أن يتنبه لها. وأصلا هذا موضوع أنه إذا لم يصل إليه لا بمحجن، يعني لا بشيء بيده ولا بيده، وإنما يشير إليه بعيد، سيرد معنا في باب خاص اسمه باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه، يعني وصل إليه وهو في الطواف وعجز عن استلامه فيكفي الإشارة إليه. الآن السنة حين يصل إلى الحجر الأسود أن يكبر ويقول: الله أكبر، بسم الله، الله أكبر. وورد حديث لكن فيه ضعف أنه يقول: اللهم، يعني يقول بسم الله الله أكبر: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيها الإخوة رواه الطبراني من طريق الحارث الأعور عن سيدنا علي رضي الله عنه، لكن إسناده ضعيف. معروف أن الحارث الأعور روايته فيها ضعف عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، لكن الذكر الذي يعني هو أقوى من هذا، يعني هذا ضعيف ولو قاله باعتباره من الأذكار فلا مانع، لكن الأقل أنه يكبر بسم الله الله أكبر. روى الإمام أحمد برقم 15398، نعم، وأبو داود برقم 1892، والشافعي والنسائي وغيرهم عن عبد الله ابن السائب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الإمام الشافعي في الأم بعد أن أخرج الحديث: وهذا من أحب ما يقال في الطواف إلي، وأحب أن يقال في كله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام روى عبد الله بن السائب أنه كان يقول هذا الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود، فقال لو قاله في أثناء الطواف كله فلا مانع، لأنه أيها الإخوة لا يوجد أحاديث صحيحة في أذكار الطواف. يعني في بعض الكتب موجود أذكار الشوط الأول، أذكار الشوط الثاني إلى آخره، فهذه لم ترد في أحاديث صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن إن كانت من باب الدعاء ادعو أي دعاء، أي دعاء تدعو به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الأمر ولم يحدد لك ماذا تدعو به. لكن الذي ورد هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا يعني أغلب ما يتعلق بالحجر الأسود. نسأل الله أن يكرمنا بالوصول إلى هناك وبتقبيله بدون إيذاء أو استلامه كذلك بدون إيذاء بإذن الله تعالى. ما ذكرته لكم فيما يتعلق بالحجر الأسود واستلام الركن سيمر معنا، مثلا باب استلام الركن بالمحجن. حدثنا أحمد بن صالح ويحيى بن سليمان قالا حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. إذن ما قبله وإنما استلمه بهذا المحجن، يعني بهذه العصا المنحنية في رأسها. طيب الآن نأتي إلى الحديث الذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين، وفي رواية بين العمودين المقدمين. سأقرأ لكم تلك الرواية الأخرى. هنا يتحدث باعتبار تحدث عن حجر، ولا زال البخاري يتكلم عن الكعبة حتى نعرف ليه ذكر الموضوع. الآن الصلاة داخل الكعبة جائزة أم لا؟ صحيحة أم لا؟ ذكر هذا الموضوع البخاري في هذا الباب، فقال: باب إغلاق البيت، ثم قال: ويصلي في أي نواحي البيت شاء. إذن هل هنالك بقعة معينة ينبغي التزامها للصلاة فيها؟ هيك قال البخاري: لا، ويصلي في أي نواحي البيت شاء. لكن تعالوا إلى الترجمة أو إلى الحديث، شو فهمتوا من الحديث؟ الحديث كما سمعتم يعني أن سيدنا ابن عمر طبعا عن سالم عن أبيه. من أبوه؟ هو ابن عمر نفسه. سالم هو ابن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه. يقول ابن عمر: دخل رسول الله البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة. عثمان بن طلحة ما مهمته بالنسبة للبيت؟ كان معه مفتاح الكعبة، ولذلك يقال له، ومر معنا هذا في الدرس الماضي، كان يقال له عثمان ابن طلحة الحجبي، لأنه كان حاجب البيت. نعم، وبنو شيبة كانوا هم حجاب البيت. نعم، فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، بين العمودين. طيب في الحديث بين المكان والموضع الذي صلى فيه، فلما قال البخاري ويصلي في أي نواحي البيت شاء؟ شوف البخاري كيف استنبط معنى عام والترجمة فيها تحديد موضع خاص، فما السبب؟ قال العلماء الجواب في ذلك أنه صلى في هذا الموضع اتفاقا، يعني دخل إلى البيت، تقدم إلى ما بين العمودين فصلى فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا الموضع بعينه على سبيل الاتفاق، لا على سبيل القصد بزيادة فضل في ذلك المكان بالذات. عرفنا؟ لذلك البخاري فهم هذا المعنى، وهذا معنى مر معنا في الجزء الأول، إذا كان الجزء الأول موجود عندكم صفحة 134 حسب الطبعة اللي معي أنا. يعني اسمعوا الحديث، يقول عبد الله ابن عمر، يقول كان عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وسيدنا ابن عمر كان شديد التحري لمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك أورد البخاري الحديث الذي بعده عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل، ويجعل الباب قبل الظهر، يعني أي باب؟ باب الكعبة، يجعله قبل ظهره، ويمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع فيصلي. ليه يصلي في هذا المكان؟ يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه. ثم قال وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء. وهذه الجملة هي التي استفاد منها البخاري أنه يصلي في أي نواحي البيت شاء. ولذلك الرواية السابقة التي مرت في 134 قال، يعني ابن عمر، وليس على أحدنا بأس أن إن صلى في أي نواحي البيت شاء. لذلك هذا الفرق بين الحديث وبين الترجمة التي ترجم بها الإمام البخاري رحمه الله تعالى. طيب وين صلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ وين بالضبط؟ قال بين العمودين المقدمين. أي عمودين؟ هذه الرواية تشرح ذلك. اسمعوا، إذا فتوا على الكعبة، بس تغيرت الكعبة مو مثل هذا، لا كانت بزمن النبي عليه الصلاة والسلام، اليوم تغيرت. لكن من باب بيان، يقول في الرواية السابقة فأغلقها عليه ومكث فيها، يعني النبي مع أصحابه، فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على 6 أعمدة. كان البيت 6 أعمدة في سطرين. فالنبي ماذا فعل؟ تجاوز السطر الأول وصلى في العمودين المقدمين، وكان بينه وبين جدار الكعبة كم ذراع؟ قرابة 3 أذرع. هذا مكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. احنا الذي يهمنا أيها الإخوة من هذا الحديث فعلا، أولا أن سيدنا ابن عمر كان شديد التحري والتتبع لآثار النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك تصوروا أنه سيدنا ابن عمر كان اول واحد دخل الى الكعبة بعدما خرج النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الذين كان معه. لذلك في رواية يقول فيها: وكنت رجلا شابا قويا فبادرت الناس فبدرتهم. يعني سبقت الناس فسبقتهم، سبقتهم ودخلت بدي أعرف وين صلى النبي عليه الصلاة والسلام، بادرت الناس فبدرتهم. وهذا كما قلنا يدل على حرص سيدنا ابن عمر في تتبع أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. متى كان هذا الدخول أيها الإخوة إلى الكعبة؟ إمتى دخل إلى الكعبة؟ في عام الفتح، لأنه لما اعتمر عمرة القضاء لم يدخل إلى الكعبة النبي عليه الصلاة والسلام. لما لم يدخل إلى الكعبة في عمرة القضاء؟ ليه؟ ولأنه كان فيها أصنام وفيها أزلام، جعلها المشركون أين؟ ضمن الكعبة، والنبي لا يريد أن يحرك ساكن، كان الوقت لا يتناسب، لذلك ما دخل أصلا إلى الكعبة في عمرة القضاء. متى دخل إلى الكعبة؟ عام الفتح، لأنه عام الفتح أخرج ما فيها من الأزلام التي كان يستقسم بها المشركون. بل اسمعوا، يقول ابن عباس رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم، يعني في عمرة القضاء في عام الفتح، أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، الأزلام اللي هي على شكل السهام يستقسم فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بهما قط. فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصلي فيه. إذن النبي عدة مرات دخل، مرة دخل وأخرج الأزلام وكبر فيه لإعلان كلمة التوحيد ولكن ما صلى فيه، ومرة أخرى دخل إلى البيت ولم يكن فيه شيء من هذه الأزلام ولا هذه الآلهة التي كانت تعبد. حينئذ في تلك المرة ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ صلى في هذا المكان الذي دله عليه سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه. الآن أيها الإخوة، ماذا نستفيد من هذا الحديث من الفوائد؟ الفائدة الأولى التي نستفيدها من هذا الحديث رواية الصاحب عن الصاحب. فهون ابن عمر عمن روى؟ عن بلال رضي الله تعالى عنه. والفائدة الثانية، قال العلماء: سؤال المفضول مع وجود الفاضل والاكتفاء بذلك. يعني سيدنا ابن عمر مين سأل؟ سأل بلال. كان بإمكانه مين يسأل؟ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله أين صليت؟ فما أراد أن يسأل النبي يزعجه. مين سأل؟ سأل سيدنا بلال رضي الله عنه. لذلك قالوا: لا مانع من سؤال المفضول مع وجود الفاضل والاكتفاء به. نعم. المسألة الثالثة وهذه هامة جدا، وهي التي ترقي الإنسان، وهي التي ترتفع به، أن يكون المسلم حريصا دائما على زيادة العلم. يعني سيدنا ابن عمر هون هذه المسألة الدقيقة، ليس مكلفا أن يصلي في الكعبة، ولا دعانا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نصلي في الكعبة. صحيح، نحن مدعون أن نصلي حول الكعبة، نعم، ولكن معلومة أراد سيدنا عمر أن يعرفها، وسابق ليكون أول من يسأل عنها. فقال العلماء: هذه دليل على أن المسلم ينبغي عليه أن يكون حريصا على زيادة العلم وزيادة المعرفة، لأنه يطبق قول الله تعالى: وقل ربي زدني علما. لا يقول هي مو محرزة وهي ما لها طعمة وهي مو كتير هامة، ما دام معلومة ممكن أن تحصل عليها بيسر وسهولة ومن غير عنة ولا تعب، فما المانع من أن تتعلمها وأن تأخذها؟ لأن سيدنا ابن عمر ما تعب، دخل فقط ووجد بلالا فسأله فاستفاد منه هذه الفائدة. فقال العلماء هذا دليل على أن المسلم عنده شره للعلم، هيك القاعدة، عنده شره للعلم ولا يشبع من العلم على الإطلاق. وحين يكون لدى المسلم هذا الشره للعلم يزداد علما يوما بعد يوم، وحينئذ ينطبق قول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي الحقيقة أيها الإخوة نحن مقصرون في قضية الزيادة في طلب العلم، نحن مقصرون في الشرف في طلب العلم، في الشرف في المطالعة، في الشرف في القراءة. ما أحد يقرأ، مصيبة المسلمين لا يقرؤون لا يزدادون علم. يعني مثلا أنا أعطيكم مثال، طلاب المدارس أو طلاب المعاهد أو طلاب الجامعات يقرر عليهم مقرر، بيكون الكتاب 300 صفحة مقرر منه مثلا 100 صفحة، ما بيقرأوا إلا 100 صفحة، هذا ما بيتعلم. إذا لم يقرأ الكتاب كله فلا يستطيع أن يحيط علم بهذه المادة. نعم، ونحن كثير مننسر حين يعطوننا المقرر نقول شو الهام وشو المطلوب، أحيانا شو الهام منه حتى نقرأ فقط الهام ونترك ما نعده غير هام. هذا لا يمكن أن يتعلم ولا يمكن أن يكون من الراسخين في العلم. أخواني لا يكون المرء راسخا في العلم إلا إذا كان شرها للقراءة، وإلا إذا كان قلبه مفعم بحب القراءة. فهذه لفتة بسيطة أفادتنا إياها عمل سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه، مسألة بسيطة جدا راح بده يعرفها، مع أنه كما قلت ليس مطالبا أن يدخل الكعبة ولا أن نصلي فيها. فيا ترى هل نعود أنفسنا على المداومة والمطالعة والمتابعة والازدياد في العلم وأن نقرأ كل ما ينبغي أن نقرأه؟ أنا أسأل الله أن يعيننا جميعا على ذلك، لأننا إذا قرأنا ابتغاء مرضات الله عز وجل الله تعالى يكرمنا. أيها الإخوة أغلب الخطأ يعني وأغلب الاضطراب في الأحكام كل من أنصاف المتعلمين، والله مصيبة الأمة هي أنصاف المتعلمين، لأنه نصف العالم نصف المتعلم يظن أن الذي حصله كاف في أن يتصدى للناس ويتكلم ويعظ ويرشد ويكون نصف العلم لا يدري، وبالتالي نقع في أخطاء ونسمع أحكام ونسمع يعني أشياء والله يندى لها الجبين، يوقع الناس في الاضطراب ويوقعهم. لماذا؟ لأننا لم نكن عندنا شره للمعرفة العلمية الحقة. أنا ضربت مثل مرة على المداومة، لو واحد قرأ باليوم فقط 10 صفحات، فقط 10 صفحات، كم يقرأ في العام؟ 3650 صفحة، فقط 10 صفحات، 3650 صفحة. لو قلت لك هلا جبت لك 3650 صفحة كم مجلد بتطلع؟ شي 12 مجلد. قلت لك خود 12 مجلد عود اقراهن هلا، شو بتقلي؟ شو انا مجنون لما انت مجنون؟ يعني واحد من اثنين، انا بدي اقرا هلا 12 مجلد. أنت يمكنك أن تقرأها كلها إذا وزعتها كل يوم فقط 10 صفحات. لو قرأت باليوم 20 صفحة فقط كم تقرأ في العام؟ 7300 صفحة. 7000 صفحة تقرأ إذا أنت فقط قرأت باليوم 20 صفحة. أرأيتم أيها الإخوة إلى المداومة والمتابعة والاستمرار؟ أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وأنا أردت أن أقف عند هذه النقطة أيها الإخوة لكي يكون لكل منا برنامج يومي في القراءة والمطالعة. الأوروبيين بيقرأوا للأسف، تلاقي قاعد بالمترو عم يقرأ، قاعد بالمطار وعم يقرأ، قاعد عم ينتظر واحد وعم يقرأ. لحنا شاطرين بإيه؟ تعرفوا بإيش لحنا شاطرين؟ نعم، الله يتوب علينا بجاه لا إله إلا الله. ونحن أولى أيها الإخوة، يعني نحن أولى بالقراءة. كيف لا نكون أولى بالقراءة؟ وأول كلمة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نزلت على المسلمين، هي اقرأ. أنا بقول الكلمة إخواني، والله كلمة تدهش العقل. أول كلمة اقرأ، ما كانت أول كلمة اعبد، ولا كانت اركع، ولا كانت اسجد، ولا كانت صلي. مع أنه قد واحد يتوقع أنه وحي وبده ينزل على رسول الله ويأمر الناس بالعبادة، لازم تكون أول كلمة صلي أو اركع واسجد أو اعبد. شو كانت أول كلمة؟ اقرأ. لأن القراءة توصلك إلى حقيقة العبودية لله سبحانه وتعالى، ولأن القراءة تطلعك على معاني عظمة الله سبحانه وتعالى. وهنالك إشارة في هذه الآية، اقرأ وربك الأكرم، يعني كلما قرأت ازداد كرم الله عليك. وأنا بقول يا أخواننا، أنا هيك فهمت من الحديث، في حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، إلى آخر الحديث. أنا بقول هذا الحديث بينطبع على قراءة الدنيا. من يقرأ ويطالع، اقرأ وارقى. كل من يقرأ يرتقي في فكره، في عقله، في فهمه، في ثقافته. كل من قرأ يرقى، وكل من لا يقرأ يبقى وين؟ في الحضيض، لا يفقه شيئا. إذن اقرأ وارقى، مو فقط للآخرة، وهي أيضا للدنيا. اقرأ وارقى، فنتعاون على ذلك إن شاء الله، ونتواصى بذلك، ويكون لدينا هذا الشرف للعلم وهذه المحبة العارمة للمعرفة، لكي نكون إن شاء الله من العلماء. هنالك فوائد أخرى لم يكن لدينا وقت لمتابعتها، عسى أن نقرأ في وقت آخر بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.